الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ما زلنا إخواني في هذه السلسلة العطرة من أروع السير، ألا وهي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في المجلس السابق من الكلام على ما حصل قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الإذن للصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة، حتى ذكرنا قصة أول بيت هاجر من المسلمين، بيت أبي سلمة، وما حصل للبلاء العظيم لأم سلمة وابنها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم تتابع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالهجرة إلى المدينة. لم يبقى في المدينة إلا أو في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك أبو بكر، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: على رسلك، لعل الله يجعل لك صاحبا. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يطمئن لهذه الكلمات، أن يكون هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة، رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. وكذلك بقي علي رضي الله تعالى عنه. وذكرنا ما حصل من اجتماع قريش في دار الندوة، حتى سمي ذلك اليوم بيوم الزحمة. جميع وجهاء مكة كانوا في هذه الدار يأتمرون ويتشاورون ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجوا أرسالا إلى المدينة، ولم يبق الآن إلا قلة قليلة في مكة، ماذا يفعلون؟ وكان من ضمن الذين اجتمعوا إبليس، جاء في صورة شيخ النجدي، وذكرنا أنهم اتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش رجلا نهدا قويا معروفا، فيقفون عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج ليلا ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. ضربه من تيم، من بني عدي، من بني زهرة، وهكذا. فلا تجد يعني بنو هاشم إلا أن يأخذوا دية النبي صلى الله عليه وسلم. فتآمروا واجتمعوا، وجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وأخبره بهذا الكيد الذي كاده قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخوان، دائما أنا أقول في درس السيرة: عيشوا هذه اللحظات، تخيلوا أن هذه الوقائع تحصل أمامكم، ماذا كان يحصل؟ ما هذا البلاء الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ فاجتمع النفر وكانوا عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الوقت في ليلة 27. طبعا اختلف أهل التاريخ وأهل السير في هذا الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى دار أبي بكر، ثم خرج مع أبي بكر إلى غار ثور، فيما رجحه المبارك فوري في الرحيق المختوم أن ذلك كان في ليلة 27 من صفر، السنة 14 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دخلنا في هذه الأحداث. اجتمع هؤلاء النفر، وكانوا كما ذكر بعض أصحاب السير كانوا 11 رجلا من قريش، اجتمعوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر هذه الأسماء حتى نعرف من هؤلاء الرهط الذين وقفوا عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم. 11 رجلا، على رأسهم أبو جهل بن هشام، وأبو جهل تعرفون قتل يوم بدر. كذلك ممن وقف أمام دار النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ابن أبي العاص، وهو والد مروان بن الحكم، والحكم بن أبي العاص ممن أسلم بعد ذلك. انظروا إلى تقدير الله عز وجل، كان ممن أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك آمن. الثالث هو عقبة بن أبي معيط، وهذا كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأسرى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند عرق الظبية في فج الروحاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بضرب عنقه. كذلك ممن كان واقفا النضر بن الحارث، والنضر بن الحارث كان كذلك من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل في التفسير ما نزلت آية فيها قول الله عز وجل وقالوا أساطير الأولين إلا نزلت في النضر بن الحارث، حتى إنه ذهب إلى المشرق وذهب إلى فارس يأخذ من أساطير الأولين ويأخذ من قصص الأولين، يريد أن يماثل بها ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى قريش ويقول يحدثكم محمد بما حصل للأنبياء والرسل، تعالوا إلي أنا أحدثكم بأحسن مما يحدث به محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم أسر هذا الرجل من تقدير الله عز وجل، النضر بن الحارث، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي الأثيل. وفي ذلك قالت أخته أبيات الشعر في وادي الأثيل وكيف قتل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم في وادي الأثيل. الخامس أمية بن خلف، وكذلك قتل في غزوة بدر، وقصته معروفة وذكرناها من قبل. كذلك زمع بن الأسود، هذا كان واقفا عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل زمعة يوم بدر كذلك. كذلك طعيمة ابن عدي، كان واقفا عند دار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ممن كان واقفا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، انظروا إلى عداوة أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم. ممن كان واقفا أمام دار النبي صلى الله عليه وسلم أبي ابن خلف، وكذلك نبيه ابن الحجاج وأخوه منبه ابن الحجاج، وقد قتل في غزوة بدر. هؤلاء هم الأحد عشر رجلا الذين كانوا ينصبون العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا شاهري السيف يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. قال أبو جهل، كانوا واقفين أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو جهل يقول للرهط البقية الذين اجتمعوا أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم. يستهزئ، شوفوا عاقبة الاستهزاء يا أخوان، الآن هو واقف يظن أنه خلاص متيقن من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ ويقول للرهط الذين معه، يقول إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن. يستهزئ بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن تابعتموه تكون لكم جنات يوم القيامة. قال وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، يعني سيقتلكم ويكون هناك عذاب من الله عز وجل. قال ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. هذا الكلام كان يقوله أبو جهل قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من داره، وانظروا إلى عاقبة هذا الكلام، بل حصل ما حصل، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك الوقت ضعيفا صلوات ربي وسلامه عليه، أخرج من أحب البلدان إليه، ذهب إلى المدينة فآواه الصحابة الأنصار رضي الله تعالى عنهم ودافعوا عن الدين ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب ابن عمه أن ينام في فراشه، وكان هؤلاء الرهط من قريش ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو معونة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو نصر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو حماية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يمسه في تلك الليلة بشيء. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك علي بن أبي طالب بن عمه في فراشه، حتى إنهم كانوا ينظرون من صير الباب، يعني من فتحة الباب، ويجدون النبي صلى الله عليه وسلم نائما هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قد فدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الباب كما جاء في الرواية الصحيحة أخذ حفنة من البطحاء، يعني من تراب الأرض، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدر هذه البطحاء على رؤوس 11 ومعهم السيوف. وهذا فضل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حماية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الحفنة من البطحاء ويذرها على رؤوس 11 الذين صفوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو الآيات من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن حماه الله عز وجل في تلك الليلة التي أجمعوا على قتله صلوات ربي وسلامه عليه، أجمعوا كثيرا على قتله وحماه الله عز وجل. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدر التراب البطحاء على رؤوس هؤلاء من قريش، فمضى مباشرة، خرج من بيته ثم ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي رافق النبي في أخطر رحلة في التاريخ يا أخوان. لأنه مع من؟ لم يخرج لوحده ولم يخرج مع أهله، إنما خرج مع الرجل كما يقال يعني في عصرنا المطلوب رقم واحد الآن. جعلت الدية لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يريد أن يكون رفيقا لهذا الرجل هو أبو بكر، وهو اختيار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الآيات. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، مضى النبي صلى الله عليه وسلم من بيته حتى وصل إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فدخل ثم خرج من خوخة في بيت أبي بكر كانت في خلف الدار. الخوخة من معانيها مثل الباب الصغير يكون في جانب البيت أو في خلف البيت، عندك باب رئيسي هذه الدار موجودة، قد يكون هناك باب صغير يعني كما يقال في طرف البيت في جانب البيت، إما لرمي القمامة إما للخروج سريعا من خلف البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من خوخة كانت في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وصلى الله على نبينا محمد. هنا جاء رجل إلى القوم 11 الذين كانوا واقفين عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم واقفين قال لهم: ماذا تنتظرون؟ يعني أنتم الآن كل واحد ماسك سيفه وتنتظرون أحدا؟ هو رأى شيئا ولكن يريد أن ينبه، طيب الآن ماذا تنتظرون؟ فقالوا: ننتظر محمدا. فقال هذا الرجل لهم: خبتم وخسرتم، وكان ينظر من بعيد، أنتم تنتظرون محمدا الآن، قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. رآه من بعيد، قال: أنتم الآن تنتظرون محمدا، والله رأيته بأم عيني، مر بكم وأخذ التراب ورماه على رؤوسكم وأنتم لا تشعرون. هي آية من آيات الله عز وجل. هنا قاموا ينفضون التراب كما جاء في الحديث، قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. فلما شق الصباح، ما يدرون هل الأمر حقيقة أو لا، قام علي رضي الله تعالى عنه من الفراش فسألوه، فتحوا الباب فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به، هل هذا هو النبي؟ لا، ولا به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، أين محمد؟ قال: لا علم لي به. قال ابن إسحاق في سيرته، قال: وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم، وكانوا أجمعوا له قول الله عز وجل. يا أخوان دائما في دروس السيرة التي مرت معنا وما سيأتينا بإذن الله عز وجل من فوائدها أن نربط كثيرا من أسباب نزول الآيات بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قرأنا في كتاب الله عز وجل كثيرا من الآيات لها سبب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنزل الله عز وجل هذه الآيات في هذه الحادثة التي أراد المشركون المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لأن جاء معنا في المجلس السابق كانت هناك اقتراحات في دار الندوة، هل يأخذون النبي فيثبتونه ويسجنونه في سجن حتى يموت؟ هل يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ينفونه من الأرض إلى ديار بعيدة جدا؟ كل هذه كانت اقتراحات، وأجمعوا أمرهم على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، هؤلاء الآن في دار الندوة اجتمعوا للمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ اقترحوا عدة اقتراحات: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، كلها اقتراحات. وكان الأمر الذي أجمعوا عليه هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه يا أخوان نستفيد حتى في حياتنا المعاصرة. قد يمكر بك أعداء الإسلام، قد يمكر بك أهل البدع، قد يمكر بك بعض الناس، ولكن إذا كنت متمسكا بدين الله عز وجل مستقيما على المنهاج فثق بالله عز وجل أنه ناصرك. إن لم تنتصر الآن فالعاقبة لك، العاقبة للمتقين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآن الغرب كله يريد هدم الإسلام، ولكن ثق أنه مهما مكر أهل الشرك وأهل الكفر وأعداء الإسلام فإن العاقبة للمتقين. ولكن إن طبقوا أمر الله عز وجل، اعتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه، هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذه الليلة، وقلنا ليلة 27 من صفر. ذهب أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جنوبا، يريدون أن يوروا بالمكان. من يعرف في الخريطة، المدينة تكون في شمال مكة، فمن يريد أن يهاجر يخرج مباشرة ناحية الشمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأبو بكر، كما سيأتينا أنهم واعد ابن أريقط في أن يأخذ الراحلتين ويأتي بهما إلى جبل أو غار ثور. النبي صلى الله عليه وسلم خرج جنوبا ناحية جبل ثور الذي فيه غار ثور. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد استأجر هو وأبو بكر عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان ماهرا عارفا في الطريق، وكان مشركا، ولكن قد أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه أبو بكر. إذا أمن الآن الكافر بمال بغيره من الأمور استعانوا به، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أريقط الليثي. وقد يكون الإسلام في قوة فلا نستعين بمشرك، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر، جاءه أحد المشركين عند حرة الوبرة فقال: أريد أن أقاتل معك يا محمد. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم أتاه قريب من ذو الحليفة فقال له نفس الكلمة: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم أتاه بعد ذلك في البيداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع جيش المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة لذلك، لهذا المشرك، وكان يأمنه، اعتمنه على هذا السر الخطير وهو طريق الهجرة، فاستعان به وطلب منه أن يأتي بالراحلتين وواعداه عند غار ثور بعد 3 ليال، الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، بعد 3 ليال يأتي بالراحلتين، راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وراحلة أبي بكر. وذكرنا في الدرس الماضي أن أبا بكر هو الذي اشترى هاتين الراحلتين وكان يعلفهما 4 أشهر من بداية بيعة العقبة الثانية، شهر شهرين ثلاث أربع حتى يهاجر، وأعلف واحدة له، وكان يظن من باب إحسان الظن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه، فاشترى راحلتين وأعلفهما، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي بالثمن، يعني أعطيك الثمن وأخذ الراحلة معك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حصلت بعض الأمور داخل مكة الآن في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما ثبت في المسند بسند الحسن. تقول أسماء بنت أبي بكر وهي زوجة الزبير رضي الله تعالى عنه، قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج مع أبي بكر من بيت أبي بكر وخرج معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، احتمل أبو بكر، أخوان تذكروا هذه اللحظات، ترى المسألة ليست بالسهلة، احتمل أبو بكر الآن ترك أهله، هل ترك لهم شيئا؟ احتمل أبو بكر، تقول أسماء بنته، احتمل أبو بكر ماله كله. كم المال؟ بعض الناس يمكن يقول 10 دراهم. المال كله كم؟ تقول رضي الله تعالى عنها 5000 درهم أو 6000 درهم. جميع المال، لم يترك درهما واحدا لأهله رضي الله تعالى عنه. مواقف رجال، ولذلك النبي لم ينسى هذه المواقف لهذا الرجل العظيم. أخذ جميع ماله كما تقول أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت وانطلق بها معه 50,000 أو 60,000 درهم. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة، والد أبي بكر، جد أسماء رضي الله تعالى عنها، وكان لم يسلم بعده، وقد ذهب بصره. فقال الجد يقول الآن، ويعرف من ابنه ما يفعل، فقال لي حفيدته، قال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قل أعرف ولدي، أعرف وأراه أنه قد فجعكم بماله وبنفسه، يذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة الخطيرة، سيقتل في الطريق، وأخذ أيضا جميع المال. ما هذا الرجل؟ يعني اذهب بنفسك واترك المال، اعطيه المال واترك نفسك. قال فجعكم، هذه تدل على معرفة الأب بابنه. يعني تخيلوا هذا الموقف يا أخوان، حتى 10 دراهم ما ترك لهم. لماذا؟ فدى النبي بنفسه، وفدى النبي بماله، بل فدى النبي بأهله رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن بقية الصحابة. قال كأنه فجعكم بماله مع نفسه. فقالت أسماء، وهذا دور الأبناء ودور البنات، كيف يريدون أن يحسنوا الصورة الصحيحة؟ قالت كلا يا أبا، تقول لجدها، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. نعم، ترك لهم الإيمان، ترك لهم اليقين، ترك لهم الثقة بالله عز وجل، وسيأتي بهم بعد ذلك إلى المدينة بإذن الله عز وجل. قالت كلا يا أبا، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا، تقول أسماء رضي الله تعالى عنها، فأخذت أحجارا، أحجار صغيرة، قال فوضعتها في كوة البيت. كوة البيت من معاني الكوة مثل الثقب الذي يكون في الحائط توضع فيه بعض الأمور. تقول فوضعتها في كوة في البيت، كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، وضعت الأحجار وضعت عليها ثوب، كأنها أموال الآن، كأنها دراهم. ثم أخذت بيده، كان ضريرا، فقلت له يا أبه ضع يدك على هذا المال، ترك لنا خيرا كثيرا. لو يمكن هاليومين، هي والله ما خلاننا شيء، شلون ناكل وش نسوي وما أدري شنهو، الزوجة والأبناء ما يخلونك، هذا بس هم الدعوة، وهذا تاركنا من الصبح في المسجد، ولا دورة ولا رايح، وعلبه طلب علم، تثبيط في تثبيط. انظر إلى هذه البنت الطيبة، قالت كلا والله، ترك لنا خيرا كثيرا. ولذلك تذكرون قصة إبراهيم لما جاء إلى بيت ابنه إسماعيل. في المرة الأولى شكت، أما الثانية المرأة الطيبة لما قال غير عتبة بابك، لا المرة الأخرى قالت كلا، فبدأت تثني، فقال ثبت عتبة دارك. هذه من الدروس التي نستفيدها من مثل هذه القصص الصحيحة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فوضع يده عليه، يعني الجد الآن، فقال لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. يعني صدق أنها أموال وقال في هذا لكم بلاغ. قالت ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. تقول ما ترك لنا درهما واحدا، ولكن أريد أن أسكن الشيخ بذلك، أسكنه من الكلام ومن الطعن في أبي. هو ترك لنا خيرا كثيرا من الإيمان بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الفضل من أبي بكر. أبو بكر فعل هذه الأمور لوجه الله عز وجل، ولكن أصحاب الوفاء يا أخوان لا ينسون هذه المواقف. نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الطيبة، أهل الوفاء لا ينسون هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، وأنا دائما أقول وأكرر، تخيلوا تزوج خديجة وماتت خديجة، كان بعد وفاتها وهو في المدينة، هي ماتت في مكة، ومتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من امرأة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما غرت من امرأة قط، ما غرت من خديجة ولم أرها قط. كيف؟ تقول كان يأخذ الشاة فيقطعها ويرسلها إلى صدائق خديجة، زوجته متوفية، ويأخذ اللحم، وين صديقة فلانة، صديقة كذا، ويرسل. من يفعل؟ صديقة زوجته اللي توفت قبل أكثر من سنة. قالت فيرسلها إلى، فتقول أمنا عائشة، هذا يحصل في القلوب، تقول كأنه لم يكن امرأة إلا خديجة. فيقول صاحب الوفاء يقول إنها كانت وكانت، وإنه كان لي منها ولد. لا تنسوا الفضل بينكم يا أخوان، مهما حصلت فرقة بعد سنوات مع صديقك، 20 سنة أنتم أصدقاء وحصلت فرقة، احفظ العهد القديم. حصل طلاق بينك وبين زوجتك، ولا تنسوا الفضل بينكم، كن صاحب وفاء حتى لو الآخر اعتدى عليك بالكلام وغيره، احتسب الأجر عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوفاء. المطعم بن عدي كان من الخمسة الذين سعوا في إبطال الصحيفة التي كانت على بني هاشم وبني المطلب، لما امتنعت قريش من مناكحتهم ومعاملتهم والجلوس معهم إلى آخره. المطعم بن عدي كان ممن سعى في ذلك. والمطعم بن عدي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل لما رجع من الطائف، دخل في جواره ودخل مكة، في قصة طويلة، ومات على الشرك، ما مات على الإسلام، مات على الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الأسارى قرابة 70 من بدر، قال كلمة تسجل بماء من ذهب بل أعظم من الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الأسارة، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. مات مشركا وهؤلاء مشركون، ولكن وفاء لما بدر منه في السابق. بعض الأخوة قد يكونون أصدقاء لسنوات طويلة، يحصل والله دخل ما سلم عليك كذا، تحصل الفرقة ويحصل الكلام ويحصل كذا، احفظ العهد القديم. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يتذكر فضل هذا الصحابي الجليل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في مرضه الذي مات فيه، قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر. والله يا أخوان أنا لما أعيد، يعني بعض الكلمات تسمعها مرة يقشعر جلدك، تسمعها مرة ثانية يخف الأمر، يخف. والله هذا الحديث يا أخوان كلما قرأت الآن وأنا أقرأه، وقرأت قبل قليل، وقرأت وأنا أحضر، أتخيل الموقف أمامي. يقول كل، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة لهذا الرجل، ماذا فعل هذا الرجل؟ ماذا فعل في الإسلام هذا الصحابي الجليل؟ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه. الجميع ترى أعطيناه ما أعطانا، أعطيناه مكافأة وزيادة. ما خلا أبا بكر، قال فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة. الله أكبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر محاسن هذا الصحابي الجليل في مرض موته: وما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. الله أكبر. كان أبو بكر يسمع هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الرد، رد يبكي لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عن هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. بكى رضي الله تعالى عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ ولذلك تقولون لماذا يقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بقية الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؟ ولكن هم درجات، أفضلهم بالإجماع وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما كان في الطريق، خرج الآن النبي صلى الله عليه وسلم متجهين ناحية غار ثور، متجهين ناحية جبل ثور في جنوب مكة، كان في الطريق. جعل أبو بكر، الآن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الليل، ليلة 27 من صفر، يذهبون حتى بعد 3 ليالي يأتيهما ابن أريقط بالراحلتين. جعل أبو بكر يمشي ساعة بين يدي النبي، يعني أمام النبي، بين يديه يعني أمامه، وساعة خلفه، يعني ربع ساعة، نص ساعة، ساعة هو أمام النبي. خلص هذه ساعة ولا ربع ساعة يرجع خلف النبي. ماذا يفعل؟ حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك. الذين يطلبونك الآن إذا تذكرتهم مشيت خلفك. قال: ثم أذكر الرصد، يعني ناس مترصدين لك من قرى أخرى، من أمكنة أمامك بين مكة والمدينة، يقول فأمشي بين يديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يا إخوان ترى الروايات كلها صحيحة. قال: إن كان هناك شيء مضرة تحب أن يكون بك يا أبا بكر دوني أنا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: نعم، والذي بعثك بالحق. شو الكلمات هذه؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، الآن في جبل ثور في جنوب مكة، قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله، يريد أن يرى هذا المكان، هل هو آمن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، قد يكون هناك داب، هناك هوام، هناك أمور مؤذية مضرة. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه داخل، ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة. الجحرة يعني الجحور، جمع الجحور الصغيرة، قد يكون فيها أفاعي، قد يكون فيها كذا. فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف العظيم يا أخوان موقف كما ذكر عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، موقف عنده لا يساوي كثيرا من المواقف. هذا الموقف الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى، ترى لا تظنون نحن الآن في زمن قد نقول لو كنا في ذلك الزمن لفعلنا وفعلنا، ترى المسألة واقعية. يعني يمكن لما نقول للدعوة من يقف في البرد نصف ساعة يحرسنا، برد وما أقدر، هذا أمر واقعي. ولذلك تخيلوا ذلك الوقت وفي تلك الشدة وفي ذلك الخوف في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث في المستدرك وهو صحيح. قال محمد بن سيرين: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله تعالى عنه، في عهد عمر كانوا يفضلون، الآن رجال يفضلون بين الصحابة قاعد يتكلمون، فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، يتحدثون أبو بكر فعل، عمر فعل، لا عمر فعل، كأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبلغ ذلك عمر، فانظروا ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، كلمات عظيمة لا توفي أبا بكر ما فعله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج. ثم ذكر عمر رضي الله تعالى عنه تمام الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أنه كان يمشي ساعة بين يديه وساعة من خلفه، ودخل واستبرأ الغار للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بعدما ذكر الحديث السابق الذي ذكرناه: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. مسألة ليست بالسهلة، مسألة عظيمة، دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمال وبالنفس. هنا وصل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة غاري ثور، في جبل ثور في جنوب مكة. أما المشركون لما عرفوا ذلك غاضهم هذا الأمر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نجا من بين أيديهم. مباشرة ذهبوا وعلى رأسهم أبو جهل إلى بيت أبي بكر، يعرفون أن صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، النفر هؤلاء على رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: لا أدري والله أين أبي. وانظروا إلى البلاء، ماذا أصاب هذه المرأة الصالحة. قالت رضي الله تعالى عنها: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها طردي، كراش اللي من الإذن طاحت من ضربة أبي جهل لوجه أسماء رضي الله تعالى عنها. هنا بدأت قريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم القافة الذين يتتبعون الأثر. حتى لا نطيل عليكم، القصة طويلة، سنكملها بإذن الله عز وجل في المجالس القادمة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.